لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها عظمته. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام، وارزقنا اللهم حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في الأمور المعتبرة في الطواف، ووصل من المقام إلى مسألة 298 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها، إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها. وأما الشاك غير المتفحص، إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوبا. شخص بعد ما طاف بالكعبة المشرفة وبعد أن فرغ من الطواف علم أن هناك نجاسة على بدنه أو ثيابه، وإحنا طبعا اشترطنا في الثالث في الأمور المعتبرة في الطواف هي الطهارة من الخبث. هذا المكلف كان باني على أنه بدنه وثيابه طاهرة ما بها خبث، لكن بعد ما كمل طواف يلا علم بنجاسة البدن أو الثياب. كلامنا كمل الطواف، نقول له طوافك صحيح وماكو حاجة لإعادته، أما الصلاة فنجي نفصل. تارة إلى أن فرغ من الصلاة يلا علم بالنجاسة، وتارة أخرى نقدر نستخلصها من الفرض الأول إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة. طبعا إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه قبل الصلاة فنقول له يجب عليك التطهير. أما إذا علم بالنجاسة بعد أن فرغ من الصلاة نجي مرة ما عنده شك قبل الصلاة بوجود النجاسة على بدنه أو ثيابه، ومرة لا عنده شك وفحص لكن ما لقى شيء. أعيدهن، مرة ما عنده أدنى شك بأنه أكل على بدنه وثيابه نجاسة، ومرة لا شك لكن دور وفحص جسمه بدنه ملابسه ما لقى نجاسة وصلى، وبعد ما فرغ من الصلاة وجد النجاسة، نقل له أيضا صلاتك صحيحة. ليش؟ لأنه أولا قبل الصلاة لم تكن شاكا بوجود النجاسة، أو كنت شاك لكن أتيت بما مأمور منك فحصت ولم تجد النجاسة لا على البدن ولا على الثياب، بعد أن جبت اللي مأمور به فصلاتك صحيحة. أما عكس هذا الفرض، شخص شاك لكن ما فحص، قال يمكن على بدني أو ثيابي نجاسة، ومع ذلك ما عار لها أهمية، ما دار باله، ما فحص ملابسه بدنه ولقاها بعد الصلاة، نقول له يجب عليك أن تعيد الصلاة على الأحوط وجوبا. أعيد المسألة، شخص بعد ما طاف لقى نجاسة على بدنه أو ثيابه، نقول له ما دام بعد ما طفت ولقيت النجاسة فطوافك صحيح، تبني على صحة الطواف لأن علمت بها بعد فراغك من الطواف. أما بالنسبة للصلاة فأيضا تصح إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة، لكن يمتى؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا ما كان شاك بوجود النجاسة قبل الصلاة، الحالة الثانية نعم كان شاك لكن فحص وبحث فلم يجد النجاسة، وبعد ما كمل صلاة يا الله وجدها، هنا نقول صلاتك أيضا تصح. أما لو كان شاك قبل الصلاة، قال يمكن أكو نجاسة على بدني أو ثيابي، ومع ذلك ما بحث عنها ما فحص، نقول له صلاتك باطلة، فيجب عليك الإعادة عفوا على الأحوط وجوبا. قال إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها. هذا الكلام قلنا يمتى؟ بحالتين، الحالة الأولى إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة، الحالة الثانية أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها. وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوبا. هذا الاحتياط لو نريد نشوف آراء الفقهاء فيه، سماحة الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله يقول إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، وكذا تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها. سماحة السيد هم قال هاي العبارة، قال إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها، لكن قيدنا قيدين، القيد الأول إذا لم يكن شاك في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص ولم يحصل له العلم، هنا يقول تصح صلاتك. أما الشاك غير المتفحص فاحتاط في إعادة الصلاة احتياط وجوبي. السيد موسى الحسين الزنجاني يقول من كان يعرف المسألة الشرعية ولكنه كان جاهلا بنجاسة بدنه أو لباسه، يعني يعرف الحكم لكن جاهل بالموضوع، ما يدري أكو نجاسة على البدن أو اللباس وصلى فيها وعلم بذلك بعد الصلاة صحت صلاته، لكن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة في سعة الوقت. يحتاط استحبابا بالإعادة. الشيخ الفياض يقول: إذا صلى ثم علم أن بدنه أو شيئا من ملابسه كان نجسا في أثناء الصلاة، صحت صلاته ولا إعادة عليه؟ نعم، إذا كان عالما بوجود النجاسة في بدنه أو ثوبه ثم نسي ذلك وصلى وتذكر بعد الصلاة، الأحوط والأجدر وجوبا إعادتها مرة ثانية. نعم، يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات أنه شخص وهو يطوف أحس ببلل في ثياب إحرامه، وبعد ما رجع البيت وفحصها وجدها نجاسة، فتيقن أن البلل الذي أحس به هو هذه النجاسة، شنو حكمه؟ يقول: يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة، إذا ما كان عنده احتمال بوقتها أنه نجاسة يقول له صحيحة، أما إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة الصلاة. نعم، مسألة 299، قال: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثوبه بدنه عفوا إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه، صح طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته أحوط استحبابا، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوبا إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر. يتسلسل ويانا المصنف بالمسائل بعد ما ذكر مسألة 298 حكم الجاهل بالنجاسة، فقال: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه ثم علم بها بعد الفراغ. هنا بالمسألة بعدها يجي يعطينا حكم ناس النجاسة، شخص كانت على بدنه أو ثيابه نجاسة فنساها، وبعد ما طاف يلا تذكر، أيضا يقول له طوافك صحيح لكن أحوط استحبابا تعيده، أما إذا تذكرها بعد صلاة الطواف نجي نقول له هذا نسيانك ناشئ عن إهمال لو لا، قد يكون هو الشخص مهمل ومن صارت على بدنه أو ثيابه النجاسة بسبب إهماله، ما يعتني بنفسه، ما يتفحص، لا يبالي بالنجاسة، أهملها، نقول له أحوط وجوبا تعيدها. أما لا، إذا ما كان النسيان ناشئ عن إهماله، يعني كان دائما يعتني لكن بسبب الظرف اللي كان موجود بسبب التعب مثلا نسى النجاسة ومو من عادته ينسى، نقول له ماكو حاجة تعيد الصلاة، مثل ما صححنا طوافك نصحح صلاتك. إذن شخص كان على بدنه أو ثيابه نجاسة وطاف وصلى، نقول له طوافك صحيح أحوط استحبابا تعيده إذا تذكرتها بعد الطواف، أما إذا صليت وتذكرتها بعد الصلاة صلاتك ماكو حاجة تعيد صلاتك صحيحة إذا ما كان هذا نسيانك ناشئ عن الإهمال، أما إذا كان نسيانك للنجاسة لأنك مهمل الأحوط وجوبا تعيدها. قال: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط استحبابا، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوبا، لكن يمت بقيد إذا الشرطية تجينا إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله، وإلا إذا ما كان مهمل لكن نسي اتفاقا بسبب الظروف التي كانت موجودة في وقته، بسبب الانشغال بالأعمال، بسبب غيرها، بسبب التعب، نقول له صلاتك صحيحة وماكو حاجة تعيدها. لذا يقول وإلا، يعني إذا لم يكن نسيانه ناشئ عن الإهمال بل اتفاقا، فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر. أيضا بالنسبة لهذا الاحتياط، سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله يقول إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه، وإن كانت إعادته أولى. وإن تذكرها بعد صلاة الطواف أيضا يجي قيد، قال فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام بعد صلاته يعد، عفوا، عن عدم الاهتمام يعد صلاته عقوبة لنسيانه، وإلا فعليه الإعادة على الأحواض. السيد موسى الزنجاني يقول لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه، حين الطواف، صح طوافه، بل الأظهر صحته مع كونه ناسيا للنجاسة أيضا. نعم، لو صلى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسيا تجب إعادتها. سماحة السيد الزنجاني يقول إذا صلى الركعتين وكان بدنه أو ثيابه فيه نجاسة وهو ناس لها تجب الإعادة بنحو الفتوى. أيضا الشيخ الفياض قال إذا صلى ثم علم أن بدنه أو شيئا من ملابسه كان نجسا في أثناء الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه. نعم، إذا كان عالما بوجود نجاسة في بدنه أو ثوبه ثم نسي ذلك وصلى وتذكر بعد الصلاة فالأحوط والأجدر به وجوبا إعادتها مرة ثانية. يعني يفرق الشخص يصلي وبعد الصلاة يعلم أن البدن أو الثياب كان أثناء صلاته به النجاسة، قال له لا تعيدها ما دام صليت وبعدين علمت، بينما الشخص الذي يكون عالم بوجود النجاسة لكن ينساها ويتذكرها وراء الصلاة يقول أحوط وجوبا يعيد. سماحة السيد الحكيم يقول لو جهل النجاسة أو نسيها فطاف صح طوافه، ولو كان قد صلى صلاة الطواف أعادها فقط مع النسيان دون الجهل. إذن يفصل يقول الناس يعيد بينما الجاهل ما يعيد. نعم، مسألة 300، قال إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب إذا لم ينافي الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك، أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا فالأحوط استحبابا إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروئها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا. هسه شخص مو بعد ما كمل من الطواف والصلاة يا الله علم بالنجاسة، لا، علم بها أثناء الطواف، شنو حكمه؟ هاي المسألة بها صور. الصورة الأولى يمكن أنه يطهر النجاسة أو يبدل ملابس إحرامه وماكو فوات للموالاة العرفية، يعني وهو يطوف صارت عليه نجاسة على بدنه على ثيابه. يعني أثناء الطواف طرأت عليه، انجرح مثلا أو لا، كانت النجاسة قبل لا ينزل للمطاف، لكن أثناء الطواف شاف النجاسة فعلم بها أثناء الطواف. قلنا الصورة الأولى يقدر مثلا عنده بطل ماء وهو يمشي يطهر بدنه، يكون ما ينجس المكان صحن المطاف. عنده مثلا بالجنطة مالته شايل إحرام، ثاني احتياط نزع هذا الإحرام اللي على متنه، مثلا القطعة اللي على متنه لبس إحرام ثاني. إحنا قلنا حمل المتنجس لا يضر، وشال المتنجس خلاه بالحقيبة مالته، فإذا يقدر يطهر أو يبدله، وهذا التطهير والتبديل ما ينافي الموالاة بين الأشواط، نقول له طهر وبدله وكمل، كمل طوافك سواء كان قبل الشوط الرابع لو بعده. الصورة الثانية ما يقدر يطهر أو يبدله بدون فوات الموالاة، قال إذا أخرج من المطاف أو أروح أجيب بطل مي تفوت الموالاة بين الأشواط، هذا يستغرق من عدة وقت. إذا أحصل قطعة إحرام ثانية طاهرة وأبدل الأولى، هذا وقت يصير عدي يفوت علي الموالاة بين الأشواط. وكان هذا الطائف بعد ما مكمل الشوط الرابع، نقول له تقطع طوافك وتروح تتطهر وتتمه من حيث القطيع، وأحوط استحبابا تعيده، تقطع طوافك تروح الزيل مثلا بالشوط الثالث، تقطع الطواف مالتك تروح تبدل أو تزيل النجاسة وترجع تكمل من مكان القطيع، وأحوط استحبابا تعيده. الصورة الثالثة ما يقدر، مثل الصورة الثانية ما يقدر يطهر أو يبدله بلا فوات للموالاة، لكن هو شنو بعد الشوط الرابع؟ أيضا حكمه يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطع، هنا ما باحتياط استحبابي، بينما بالأول اللي قبل الشوط الرابع أكو عندنا احتياط استحبابي، هاي الفرق بيناتهن. إذن شخص يطوف وأثناء الطواف علم بنجاسة البدن أو الثياب أو تطرأ عليه النجاسة، قلنا عندنا ثلاث صور، صورة يقدر يزيل النجاسة أو يبدل ثياب إحرامه وهذا ما يوالي، ما ينافي الموالاة العرفية، وبحيث يكون ساتر على عورته ما ينافي الستر المعتبر، يتم طوافه يروح يزيل أو يبدل ويرجع يتم طوافه. الصورة الثانية قلنا إذا كان لا هذا ينافي الموالاة العرفية، مرة قبل الشوط الرابع نقول له اطلع بدل ملابسك أو زيل النجاسة وارجع كمل وأحوط استحبابا تعيده، مرة بعد الشوط الرابع نقول له تقطع طوافك وتتطهر وتتمه من حيث القاطع. قال إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف أو طرأت عليه النجاسة قبل فراغه منه، قبل لا يفرغ من الطواف انجرح مثلا طرأت عليه النجاسة، فإن تمكن من إزالتها، إزالة النجاسة من دون الإخلال بالموالاة العرفية. شي سو مثلا يقول ولو بنزع الثوب إذا لم ينافس الستر المعتبر في حال الطواف أو بتبديله بثوب طاهر مكانه أن تيسر ذلك أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، يروح يزيل ويرجع يكمل طوافه. وإلا إذا لا كان التبديل أو التطهير يستوجب الإخلال بالموالاة العرفية بالطواف. قال فالأحوط استحبابا إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة. نقول له تطلع تزيل النجاسة وتجد كاملة وتعيد، وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروءها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقة. الختان للرجال والأحوط وجوبا بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر، وإن كان الاعتبار أحوط استحبابا. الرابع من الشروط المعتبرة في الطواف الختان، وهو شرط في صحة طواف البالغ. أما الصبي فانقسم إلى قسمين، تارة يكون مميز تارة يكون غير مميز. الصبي المميز احتاط أولا سماحة السيد احتياطا وجوبيا باشتراط الختان في صحة طوافه، وبعدها ترقى للحكم بالاعتبار. قال بل الأظهر يعني يكون حال حال البالغ. أما الصبي غير المميز فاعتبار الختان فيه يكون بنحو الاحتياط الاستحبابي، يعني الصبي غير المميز إذا كان الولي طوفه وهو غير مختون نقول له طوافك صحيح، لكن هذا خلاف للاحتياط الاستحبابي. فإذا نقدر نقسم المسألة ثلاث أقسام. الختان بالنسبة للبالغ هو شرط معتبر في صحة الطواف، وبالنسبة للصبي قسم لا قسمين، تارة يكون صبي مميز هذا احتاط أولا سماحة السيد احتياطا وجوبيا، وبعدها استظهر باعتبار الختان فيه يعني يكون حال حال البالغ هم بنحو الفتوى أفتى، لأن الأظهر عبارة من عبارات الفتوى. أما بالنسبة للصبي غير المميز فاعتبار الختان فيه يكون بنحو الاحتياط الاستحبابي. قال الرابع الختان للرجال والأحوط وجوبا بل الأظهر ترقى من الاحتياط إلى الفتوى اعتباره في الصبي المميز أيضا، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر، وإن كان الاعتبار أحوط استحبابا. مسألة 301 إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعد مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الأحوط وجوبا فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية. قال إحنا اشترطنا بالشرط المتقدم الرابع الختان، فإذا أجى المحرم الرجل طاف وهو غير مختون سواء كان بالغ أو صبي مميز، ليش؟ لأن إحنا اشترطنا الختان في البالغ وفي الصبي المميز أيضا، قلنا ترقى من الاحتياط إلى الفتوى. فإذا طاف هذا الشخص وهو غير مختون نقول له هذا طوافك مو صحيح لا تجتزئ به، فلازم تعيده، وإذا ما عدته أنت حالك حال من ترك الطواف سواء كان ناسي أو جاهل قاصر. شنو الأحكام اللي تترتب على الناس والجاهل والجاهل القاصر؟ تترتب عليك أنت يلي طفت وأنت ما مختون. قال: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه. نقول له طوافك هذا لا تجتزئ به، لازم تعيده وانت مختون. إذا ما عدت حالك حال اللي ترك الطواف ناسي أو جاهل قاصر، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الأحوط وجوبا، فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية. هذا الاحتياط الذي ذكره سماحة السيد، قال إذا ما عاد مختون هو حال الناس والجاهل القصر على الأحوط وجوبا. يقول عنه سماحة الشيخ الوحيد: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف، يجري فيه ما له من الأحكام الآتية. هنا عند الشيخ الوحيد بنحو الفتوى بعد، مو بنحو الاحتياط. السيد الزنجاني يقول: يشترط في الطواف الواجب أن يكون الطائف مختونا إذا كان رجلا أو صبيا مميزا. إذن عنده بنحو الفتوى. الشيخ الفياض يقول: من طاف حول البيت. طبعا السيد موسى الزنجاني يقول: لا يشترط الختان في الطواف المندوب مطلقا. الشيخ الفياض يقول: من طاف حول البيت وهو غير مختون كان كتارك الطواف فيبطل حجه. السيد محمد سعيد الحكيم قال في شروط الطواف: الثالثة الختان للرجل والصبي دون المرأة والصبية، من دون فرق بين طواف الحج والعمرة والطواف الابتداء المستحب. يقول: ولا يظهر أثر ذلك إلا في المستحب، وأما في الحج وعمرة التمتع فمع عدم الختان يبطل الإحرام من رأس. سيد محمد سعيد الحكيم يقول هذا في العمرة والحج، إذا كان ما مختون أصلا إحرامه يبطل، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوبا. إذن سماحة السيد السيستاني يقول: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الأحوط وجوبا، فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية. ومسألة 302 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.